أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وإخراج الدم اختيارا ولو بحك الجسد والسواك، والأقوى أنه لا فدية له. واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبط جرح وشق دمل أو دمل وحجامة وفصد عند الحاجة إليها، فيجوز إجماعا. فقط شيء صغير، إشارة تقدم في آخر الجلسة السابقة. في الجلسة السابقة قلنا يوجد احتمال أن تكون العبارة هكذا بحسب اللمعة الدمشقية: والفسوق وهو الكذب والسباب، لأن الفسوق اختلف في تفسيره. فبعض التفسيرات الموافقة لصحيحة معاوية بن عمار التي قرأناها في الجلسة السابقة هي صحيحة معاوية، فسرت الفسوق بالكذب والسباب. لكن ببداية هذه المحرمات الذي ذكره الشهيد الأول قال: أما التروك المحرمة فثلاثون. فإذا ساعد العد، يعني عد الثلاثين، بأن يكون السباب تابع للكذب، يعني من مفسرات الفسوق، فالفسوق هو أحد المحرمات لكن شرحه بشيئين، لكن هو واحد من الثلاثين، فممتاز. ولكن محتمل أن نبتلى بهذه المشكلة، يعني إذا ولو كان تناسب الرواية بأن يكون السباب يعني من المحرمات الفسوق، والفسوق معناه هذين الأمرين، لكن باعتبار اللمعة الدمشقية إذا كان العدد لا يساعد بجعل الفسوق منفصل عن السباب، فساعتها لحنكون مجبرين بشرح عبارة الكتاب بأن يكون السباب عاطف على ماذا؟ عاطف يعني على البداية، على الصيد، وليس عاطف على الكذب، لأنه بمعنى من المعاني اللي ذكرناه في الجلسة الماضية يكون السباب عطف على الكذب، الفسوق وهو الكذب والسباب. أما إذا قلنا لا، لأنه العدد ما بيساعد ونحن بدنا 30 محرم، فساعتها قهرا والسباب لح يكون عطف على المحرم الأول الذي هو صيد البر. جيد؟ وين هو؟ السباب للمسلم، قصدك انت هلا عم تحكي عن سب الله تبارك وتعالى، نعوذ بالله، يعني سب، لا ممكن ان يقال بالاولوية، يعني اضافة لانه شرح هو، اما التفسير الروائي والسباب، ولكن هي العبارة الروائية والسباب مطلقا هي من المحرمات، ولكن كأنه يعني انه يعني واحد راي على الحج، عرفت كيف عم بيسب الله عز وجل، فتحتمل يسب يسب المسلم، لا بتصير من باب مش انه يعني القصد، من باب انه الواحد جريا على هذه الطبيعة السيئة اللي عنده وصار اخذ لسانه على السب من هذا الباب. لكن بالنسبة للمسلم قد يتعمد السب نتيجة مشكلة، نتيجة واحد شوي، وإلا عبارة السباب مطلقة تشمل الكل. إذن وصلنا إلى هذا المحرم وهو إخراج الدم اختيارا. قال من المحرمات إخراج الدم اختيارا. دل على هذا الأمر بعض الروايات، مثلا حسنة الحلبي اللي عبر عنه حسنة في المدارك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، بيعمل حجامة المحرم، قال: لا، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم، يعني مكان الحجامة ما يحلق، لأنه سيأتي إن شاء الله في الصفحة التالية من المحرمات إزالة الشعر. إذن في هذه الرواية، هذه الرواية ماذا قال؟ إذا لم يكن هناك بد، يعني ضرورة، فإذا في ضرورة فليحتجم، فعلقت الحجامة على الضرورة، فإذا يعلم أنه بالحالات العادية شو؟ لا ضرورة. وفي الضرورة يجوز الحجامة، لكن ممنوع أن يزيل الشعر، فإن إزالة الشعر لم يكن ضروري في هذا المورد. مثلا هذه رواية، بعض الروايات مثلا سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك صحيحة الحلبي يرحمكم الله، قال نعم ولا يدمي، يعني ممنوع أن يخرج الدم من أسنانه. انتبه، إذن إخراج الدم مطلقا حتى لو كان بالسواك. نقرأ، يقول وإخراج الدم اختيارا ولو بحك الجسد، حتى لو كان عم بحك جسد وبحك، يعني مش ضروري إخراج الدم لنفترض بالحجامة، بسكين، بسبب من الأسباب، بالإبرة، حتى لو كانت بسبب الحك، فإذا احتمل أن هذا الحك سوف يخرج الدم ممنوع أن يحك.
الناسي غير مخاطب، الناسي
مخاطب لكن معذور.
معذور،
على هذا كلام وقع بعلم الأصول أنه مخاطب ولا لا. وإخراج الدم اختيارا ولو بحك الجسد، ولو وصلية، يعني ولو كان بحك الجسد والسواك. ولا أقوى أنه لا فدية له. طب جيد، لماذا لا فدية له؟ عبارة الحقرة عبارة سيد بالمدارك، قال وكيف كان بعد أن ذكر، لماذا قال وكيف كان؟ لا بأس، إشارة هيك صغيرة. اختلف بأن إخراج الدم من المحرمات أم لا. الآن الشهيد الأول والشهيد الثاني تبنوا أنه من المحرمات، ومن القائلين بالتحريم الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة والمرتضى وابن إدريس وغيرهم، لكن هناك قول آخر بالكراهة، قاله الشيخ في الخلاف وجمع من الأصحاب، والسيد في المدارك يقول وهو المعتمد، بل المحقق الحلي في الشرائع يقول بعد أن يذكر الفتوى والكراهة أظهر، والكراهية أظهر. إذن في مسألة إخراج الدم اختياران، لأن الروايات متعارضة. نحن قرأنا رواية تدل على حرمة الحجامة، لأنه مش الحجامة بما هي هي، لأنها موجبة لإخراج الدم، لكن هناك روايات أخرى معارضة. مثلا من الروايات المعارضة، مثلا قرينا رواية يريد أن يستاك، قال نعم ولا يدمي، لكن يعارض رواية صحيحة معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يستاك، قال نعم، قلت فإن أدمى يستاك، قال نعم هو السنة. جيد، هلا على كل حال هو بعض المحامل هذه التي ذكرت اختيار، وبعض المحامل الثانية أن تكون قرينة على أن تلك على نحو الكراهة، يعني إما بتحملها على حكم ثان على عنوان ثانوي وهو عنوان الضرورة فيبقى الحرمة بالعنوان الأولي، وأما أن تقول هذه الثانية مش بعنوان ثانوي بل هذه نص في الجواز وبالتالي تلك تصبح ظاهرة في الكراهة. على كل حال ثم يقول بعد هذه وكيف كان، فينبغي القطع بعدم وجوب الكفارة بذلك. شو الدليل؟ تمسكا بمقتضى الأصل الثالث من المعارض، يعني أصل في البراءة، لأنه جيد فليكن محرم، لكن سؤال بعد أن ارتكب الحرام وخرج الدم، الآن هناك تكليف، شك في التكليف الجديد، وهو هل تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة؟ يقول هنا في الروضة البهية والأقوى أنه لا فدية له. واحترز بالاختيار، لماذا قال إخراج الدم اختيارا؟ قال احترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة، كبط جرح لو اضطر، بط الجرح كما ذكروا في الكتب، وهنا السيد كلانتر آيل بط الجرح يعني شقه، لو اضطر إلى شو؟ شق جرح، وشق دمل أو دمل وحجامة وفصد عند الحاجة إليها. هذا قيد عند الحاجة إليها، ولو في النضيد احتمل أمران، لكن يبدو أن واحد منهم هو المراد. في النضيد قال يحتمل أن يكون عند الحاجة إليها قيد فقط للفصد، ويحتمل أن يكون راجع إلى الكل، يعني البط جرحا وشق دمل وحجام، يبدو أن هذا هو الثاني هو الصحيح. الفصد هو بيجرح العروق بطريقة معينة وبأماكن معينة وبيعالجوا فيها، ولذا في كتاب يعني بالبحار لما بيحكوا عن الحجامة عادة بيحكوا عن الفصد، حتى ابن سينا معروف يعني إلى الآن معروف في شيء اسمه الفصد، حتى بيستعملوه بالطب العربي الآن، بيعملوا فصد للجروح. أماكن متعددة، في أماكن متعددة. مرة في شيخ كان عندي سابقا مشكلة، هلا هو قال لي إنه هذا اسمه عرق النسا، حسب ما هو شخص إنه عرق النسا، فقال لي بيعملوا فصد أجلكم الله بأصبع الإجر الكبير بطريقة ما ثابت ساعد. على كل حال هذا معروف جدا ومشهور جدا يعني، وقديم مش إنه جديد، بس طبيعي بده خبرة. حتى ناقل قصة بالنضيد عن كتاب روضات الجنات، ناقل قصة غريبة بينقلها عن ابن سينا، بأنه في شخص مات، فابن سينا بيجي بيشوفه ميت بيقف على قبره، يمكن بيكونوا بدهم يدفنوه، بيقول لهم هذا مش ميت. قالوا له شو القصة؟ فبيقول لهم أنا بداوي، فجيبوا ليان قالوا ليان وتركوا ليان مدة أسبوع. فبيقول يمكن لمدة أسبوع فات صار يعمل له فصد، شخص أنه بطريقة معينة الدم في احتقان بقلب جسمه ما عم بيخليه مش عارف شو يتنفس، يعني موت مؤقت. فبطريقة الفصد كل يوم فصد بطريقة معينة يخرج كمية من الدم من جسمه، إلى أن يقول بعد 7 أيام تقريبا فاق ومش عادي. طبعا بين هلالين ابن سينا عجيب كان بالطب، يعني على ما يقال بأنه كتابه القانون في الطب بقي يدرس إلى أواسط القرن 19 بدول أوروبا، يعني 1850. والأطباء، مرة سمعت بعض الأساتذة الإيرانية من زمان ذكر قال أن الفلاسفة يقولون يا ريت ابن سينا لم يشتغل بالطب، لأنه اشتغل بالإلهيات كتير، والأطباء يقولون يا ريت ابن سينا لم يشتغل أصلا بالفلسفة ولم يشتغل إلا بالطب، لأنه إذا مع انشغاله بالاثنين معا، مع ذلك كتب في الطب ما لم يسبقه إليه قبله ولم يلحقه كما يقال بعده، وفي الإلهيات كذلك أبدع بهذا الشكل. فبيقولوا أنه كيف لو ركز طاقته على جنب معينة. طبعا هذا كله يقال، وهو يقول أنه ختمت العلم كان عمري 16 أو 18 سنة، هو بيقول أني بعد 16 أو 18 ما تغيرت، يعني ما تكامل عندي شيء. إيه بهذا المعنى، بس أنه تكامل، بيقول تكامل بالعلم، بل عنده هو موسوعة بالنحو، بيقولوا كبيرة جدا مش موجودة باللغة كيف لسان العرب وهيك أصلا مفقودة الأثر، مفقودة الأثر أصلا مش موجود، يقولوا عنده كتاب كبير جدا بالنح. على أي حال هذا في مورد الشك، أما في مورد هو هذا الأصل اللي بيحكوا عنه في مورد الشك، أما عند عدم الشك بالرجوع إلى الأخير أو الجميع، يعني إذا استظهرنا الرجوع إلى الجميع شو؟ ما عنده المشكلة كل الأصوليين. ذلك كان في مقام ضرب القاعدة. لماذا وأنا لماذا أقول هكذا؟ لأنه المفترض أنه يشرح أنه قال اختيارا، فإذا ينبغي أن يكون قيد عند الحاجة إليها راجع إلى الحجامة والشق الجرح وذلك الجميع.
الحاجة عمل الاضطرار
اختيارا،
هذا في مقابل الاضطرار
والفصد عند الحاجة. وشو يعني عند الحاجة؟
ويحتاج
لحتياج عرض اختيار مقابل شو؟ ما الحاجة تصل إلى حالة الاضطرار. الاضطرار مش يعني لحيموت، الاضطرار مش يعني لحيموت، مش دايما الاضطرار أنه كأكل لحم الميتة، هيدي مورد من موارد الاضطرار. اختيارا مقابل ذلك الاضطرار. فإذا قلنا الفصد يجوز، ما هو أصلا شرح قال احترز بالاختيار، يريد أن يشرح الطرف المقابل للاختيار. الطرف المقابل للاختيار ما هو؟ الاضطرار. فشرحه بهذه الأمثلة الأربعة.
إخراجه لضرورة،
وهو عبر ضرورة عن إخراجه لضرورة وشرح الضرورة بهذه الأمثلة. ولذا المفترض أن نرجع القيد عند الحاجة إليها إلى الأربعة حتى يكون مثال لغير الاختيار. وبالتالي في هذا المورد قال يجوز إجماعا. المحرم الآخر الذي نذكره وقلع الضرس. جيد، قلع الضرس لا بأس، واحد هيك يعرف قلع الضرس. الآن سيقول الرواية مجهولة مقطوعة بالشرائع، في هذا المورد لم يذكر، يعني بتقرأ البحث كله بالشرائع الآن، بهذا بحث المحرمات في الشيء اسمه قلع الضرس. جيد، والمدارك تعرض إلى قلع الضرس كالشرائع بالمجلد 8 يلي هو الأخير من المدارك. الرواية أقرأ الرواية لأنه المعتمد عليها، ولذا لن يقبل الرواية الشهيد الثاني. الرواية رواها شيخ الطائفة أعلى الله مقامه في التهذيب فيما رواه عن محمد بن عيسى يعني بن عبيد اليقطيني عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء. عن رجل من أهل خراسان، جيد، شخص من أهل خراسان يقول أنه في الموسم يعني بوقت الحج مسألة وقعت لم يكن عند مواليه فيها شيء، ومحرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما، يعني عليه أن يدفع كفارة شات. يهريق دما يعني كفارة شات. جيد، هذه الرواية يقول المشكلة فيها من ناحيتين. المشكلة الأولى هي أن الراوي عن رجل من أهل خراسان هذا من هو؟ مجهول، غير معروف من هو، هذا أولا. المشكلة الثانية مقطوعة، مقطوعة كثيرا ما في الروضة البهية يستعملها بمعنى مضمرة، مقطوعة يعني فكتب. فمن هو الذي كتب؟ على أي حال هذا الإشكال الثاني يمكن أن يقال، هذه بتركها برسمالكم، أن الرواية حسب ما رجعتها أيضا بنفس التهذيب بالوسائل رجعتها، ليس فقط اكتفاء بما في المدارك، لأنه بالمدارك على أي حال ليس اكتفاء بس بالمدارك، حتى بالوسائل هكذا العبارة وردت فكتب عليه السلام يهريق دما. فقد يقال عليه السلام ظاهرة في ماذا؟ لأن المسؤول المعصوم، غاية الأمر لا نعلم أي معصوم، وهذه ليست بمشكلة، إضافة لأنه قد يقال لا نعلم المعصوم بقرينة رجل من أهل خراسان والموسم واواوا، فإذن هو الإمام رضا. جيد، على أي حال بس أقصد عبارة عليه السلام تناسب أن الكاتب والمجيب هو المعصوم صلوات الله عليه.
ما كان صحيح ما كان عبر الفرق ما كان عبر عن إمامهم عليه السلام؟
مش السؤال، مش هون السؤال، لو كان أجاب شخص غير الإمام، لو كان المجيب زرارة أو محمد بن مسلم يقال أجاب على زرارة عليه السلام؟ نحن مش العبرة يعبرون عنه عليه السلام أو لا يعبرون، العبرة عندما الفاعل اللي كتب هل يمكن أن يكون غير المعصوم ونقول عليه السلام؟ هون السؤال. فإذا قلنا أو فهمنا من كلمة عليه السلام بأن فاعل كتب من هو يعني المجيب المعصوم عليه السلام، ارتفع الإشكال الثاني يعني كون مقطوعة، فبقي الإشكال الأول.
التنديد ما ورد لفظ عليه السلام،
ما ورد؟
أسأل أقول ورد أو ما ورد؟
ورد
التنديد،
ورد والله العالم ورد، وبكفي أن ورد بالوسائل، لأن الوسائل له طرق معتبرة إلى نفس كتاب التهذيب. يعني التهذيب إذا براجع بالسوق وبتشوف مش مكتوب فيه، وبينما في الوسائل مكتوب، الحجة ما في الوسائل. بفهمت عليك،
يعني كيف أخذنا بالرويسة هذا؟ كيف نصحح الأخذ
بهذا
الرويسة؟
إذا كانت مضمرة أو مخطوعة؟ نحن بدنا نحل، نحن ما نحل مشكلة أن المجيب من هو، لأن قول المعصوم حجة وقول غير المعصوم ليس بحجة حتى لو كان إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، قلنا قبل مرة.
جيد، أخذنا بهذا الرويسة،
عم أقول كتب عليه السلام لأنه ورد بنص الرواية فكتب عليه السلام،
بناء على وجوده بالتهذيب تحديدا
في كلمة عليه السلام، إيه بالتهذيب، فهذه ظاهرة أنه كتب. من كيف نحن أحيانا بتقول على المنبر قال عليه السلام كذا كذا، يقال مضمرة أنه أنا والله مش عارف عم بينقل هالقول، أنه مثلا عن السيد علي القاضي أو عن الشيخ بهجت أو عن الشيخ الأنصاري، ولا قرين قال عليه السلام، واضح أنك عم تتكلم عن المعصوم
في كتاب آخر غير التهذيب أو غير الكتب الأربعة، وكان
لا ممكن تقول كمان فش فرق، ممكن تقول، بس أنا قصدي أقول بالمصدر ذكرت التهذيب مش لخصوصية بالتهذيب، قصدي أقول لأنه مصدر الرواية التهذيب وموجود بالتهذيب فكتب عليه السلام.
إذا ما كان موجود بالتهذيب وموجود بالوسائل بناخذ الوسائل،
إذا بالتهذيب المطبوع مش موجود وبالوسائل موجود بتاخذ صعب له، عنده طريق طبعا طبعا.
ولأن الرجل من أهل خراسان هو مش معروف،
إيه
من الثاني رجاليا ما في رجل مش معروف، مش هناك مقطوعة،
لا مش هناك مجهولة،
مجهولة
هي فيها مشكلتين الرواية، هو عم بيقول فيها مشكلتان مجهولة ومقطوعة. مقطوعة يعني مضمرة. أنا عم بقول يمكن نحل مشكلة الأضمار بكلمة عليه السلام، ولكن تبقى كلمة المشكلة الأولى مجهولة بلا إشكال، مجهولة الرواية. قال وقلع الضرس والرواية مجهولة مقطوعة، ومن ثم يعني لأنها مجهولة مقطوعة أباحه، يعني أباح قلع الضرس جماعة خصوصا مع الحاجة، طبيعي لأنه مع الحاجة، الحاجة نوعه ضرورة. نعم يحرم من جهة إخراج الدم، الآن قلنا قبل قليل إخراج الدم محرم، فقلع الضرس من ناحية إخراج الدم بيصير حرام، ولكن لا فدية له لإخراج الدم فقلنا، والأقوى أنه لا فدية له. وفي روايته، بس رأبوا لي كتبكم أنتم شو عندكم، وفي روايته جيد ممتاز. وفي روايته يعني وفي رواية قلع الضرس أن فيه شاذ، يعني شو بده يقول؟ بده يقول قلع الضرس إذا مشكلته من ناحية إخراج الدم، ومن ناحية إخراج الدم لا توجد فدية، لكن الرواية المجهولة المقطوعة ورد في آخرها أنه شو فيه توجد كفارة. قال يهريق دما، يهريق دما يعني شات، تعبير كنائي عن الشات. مالا شو بده يطبع صوص يعني مثلا؟ يهريق دما، يهريق دما كنائي عن الشات. لا لا هذا تعبيرات شائعة بألسن الروايات، هذه تعبيرات شائعة من ألسن الروايات. الشيخ الوحيد الله يطول عمره كان يقول مرة، مش كان يقول لا مرة، أنا بعرفش إذا أكثر من مرة، مرة ذكر بالدرس ذكر نكتة كثير حلوة، قال ينبغي على طالب العلم يوميا يقرأ صفحة لا أقل من البحار، لا أقل يقرأ صفحة. ليش؟ قال حتى يصير عنده أنس برواياتهم، حتى يصير في أنس بروايات أهل البيت عليهم السلام، فلا أقل يقرأ صفحة طالب العلم، لأنه بتشوف عندهم نمط معين، عندهم أسلوب معين أهل البيت عليهم السلام، في كتير نكات أخلاقية، كتير نكات تربوية، بعض الروايات صح قد تكون ضعيفة، لكن بعض الروايات مع البعض الآخر بشكل ما أشبه بالتواتر الإجمالي أو التواتر المعنوي، بعض الروايات تشرح روايات أخرى، إجمال أحيانا بعض الرواية أو بعض الاحتمالات وهكذا. وفي روايته أن فيه شاذ، برواية قلع الضرس توجد شاذ، بس رواية قلع الضرس شو مشكلتها قلنا؟ مجهولة مقطوعة. إذن من ناحية قلع الضرس أول شيء لم نقبل الحرمة لأن الرواية ضعيفة، والرواية التي قالت أن فيه شاذ بنفس هذه الرواية الضعيفة والرواية رديناها، فلا نستطيع أن نقول لا بحرمة قلع الضرس ولا بالكفارة. نعم تبقى مشكلة إخراج الدم، إخراج الدم صح محرم لكن لا كفارة فيه. المحرم الآخر وقص الظفر، قص الأظفار أو الظفر، يقول لا بأس، يقول أول شيء بقرأ عبارة اللمعة الروضة البهية شوي ثم أقرأ ما ذكره في المدارك. وقص الظفر بالمطلق إزالته أو بعضه اختيارا، فلو انكسر فله إزالته. يقول في المدارك أجمع فقهاء الأمصار كافة، علماء المسلمين كلهم، على أن المحرم ممنوع من قص الأظفار مع الاختيار. قاله في التذكرة، هالعبارة عبارة العلامة في التذكرة، ويدل عليه روايات كثيرة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. شو بدنا أحلى من هيك رواية، فضلا عن ذلك الإجماع القوي جدا علماء المسلمين. اللطيف لاحظوا كيف بيفهم الفقهاء، كيف بيفهموا من الرواية. ماذا قال الإمام صلوات الله عليه؟ من قلم أظافيره. نحن عندنا المحرم الآن شو؟ القص الظفر. قص يعني بده يكون في مقص، بده يكون في مقص ظفير أو مقص العادل، بس بده يكون في مقص حتى يصدق القص، لأنه ممكن أنت لنفترض مثل هلأ بالمبرد، جيد هذا المبرد شو اسمه؟ مبرد، ممتاز. أنا للأخوة هناك جيد. المبرد إذا اللي يبرد ظفره، إذا اللي يبرد ظفره خصوصا هالمبارد الجديدة بتكون ميلة خشنة وميلة ناعمة، بالخشن ساعتها بتاكل كتير من الظفر، صح ولا لا؟ مرة اثنين ثلاثة أربعة بتلاقي الظفر بدل ما تقصه قدرت تبري. عنوان القاص، الشهيد الأول لاحظوا ماذا قال؟ وقص الظفر. الشهيد الثاني قال لما ليست الحرمة مختصة بالقص بل مطلق إزالة الظفر، بالقص أم بالتقليم أم بالكسر، لنفترض واحد ظفره أم كسر وكسر، هذا ما اسمه قص. المهم أنه مطلق إذن. هذه النكتة استفادة من وين؟ من الرواية. الرواية لم تعبر قص، من قلم من قلم أظافيره، يقول في المدارك بعد هذه الرواية أحسن. ويستفاد من هذه الرواية أن الحكم ليس مقصورا على القص. القص شو يعني؟ أعني قطعها بالمقص، بل هو متناول لمطلق الإزالة، لأن القلم لغة مطلق القطع. القطع جيد. ولو انكسر، إذن هذا وقص الظفر بل مطلق إزالة الظفر كيفما كان، أو بعضه حتى لو جزء منه، مش ضروري يقص الظفر كله، حتى لو جزء منه اختيارا. فلو انكسر، لو كان عنده ظفر بالحج أثناء الإحرام انكسر، وهذا الباقي عادة الظفر المكسور شو بيصير؟ مزعج. يقول فلو انكسر فله إزالته، فهم الفقهاء هذا الحكم من صحيح معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عثمان عن المحرم تطول أظافره أو ينكسر بعض فيؤذيه، قال لا يقص منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصه، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. هذه مدرك لهذه. فلو انكسر فله إزالته، والأقوى أن فيه يعني في هذه الصورة بعد أن ينكسر فيجوز له أن يقص أو يقلم، لكن فالأقوى أن فيه الفدية كغيره، يعني كحالة الاختيار، كما أنه بحالة الاختيار عمل حرام وعليه فدية، كذلك لأن الرواية اللي قريناها أول الأولى صحيحة زرار عن جعفر قال ومن فعله متعمدا فعليه دم. جيد. بينما إذا انكسر واضطر وأراد أن يقلم أو يبره يجوز، لكن يبقى حكم الكفارة كغيره للرواية في الحالتين، بس بالحالة الأولى دم، في الحالة الثانية قبضة من طعام. طبعا ما ذكر لأنه ليس الآن باب الكفارات، هو بس عم بيقول إذن عليه أن يدفع شيء، لكن في حالة الاختيار يكون دم شات، أما في حالة في هذه الصورة في مورد الاضطرار كما قلنا قبضة من طعام. شو
مورد
الاضطرار بضل الكفار عليه؟ طبعا شو في مشكلة أبدا، ما في مشكلة.
شيخ ممكن الشهيد الأول استفاد لا يقص من هالرواية المختصر التقليل اللي فيكم باب الرواية بمعنى القص والقطع، ممكن
شو هي؟
أجل لا يقص منها شيئا،
ايه؟
يعني قد يكون استفاد من التقليل هو القص مش اللي بمعنى هناك، لذلك قال هو قص ما ملك بمعنى
ممكن
هذه ظاهرة بالقص
ممكن وبع يعني ممكن، عرفت كيف؟
ما فهمنا من الاضطرار مورد الاضطرار في
وين فهمنا شو؟
مورد الاضطرار في
من الرواية الثانية اللي أريتها صحيحة معاوية بن عمار قال فإن كانت تؤذيه فليقص في أذية فليقص وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
لم يذكر الشهيد الثاني
ما ذكر شو هي، بس قال عليه الفدية.
الفدية في حال غير الاضطرار،
لا كغيره. قال فلو انكسر فله إزالته، طيب إذا أزال وخلص يجب أن يدفع شيء، والأقوى أن فيه يعني في هذه الصورة، شو هي الصورة؟ الإزالة بعد الانكسار، فيه الفدية كغيره. كغيره يعني في غير هذه الصورة، كغيره يعني في غير هذه الصورة، كما أنه في الصورة الأولى. لا، ليش كغيره؟ الآن مر معنا إخراج الدم اختيارا، إخراج الدم اختيارا ما في شيء، واضطرارا لا يوجد شيء، بخلع الضرس لا يوجد شيء، نعم بقلع الضرس المشكي من ناحية إخراج الدم، بس قلنا إخراج الدم لا توجب فيه كفارة، فإذا كغيره كغير وين؟ كإخراج الدم كقلع الضرس لا كفارة فيه، لا اختيارا ولا اضطرارا.
إخراج الدم
يعني عم بقول
يحمد في
غير المحرمات
تحت تحتمل، بس أنا هيك شرحتها. ليش بعيد؟ بالعكس بالعكس بالعكس، في نقطة جديدة اللي عم بذكرها، في نقطة جديدة جيد إخواننا، في نقطة جديدة بهذا المطلب. شو هي؟ بناء على الشرح اللي أنا عم بشرحه نقول في صورة الاختيار والاضطرار في المولدان توجد كفارة، بينما على حكيتك في وحدة من هالصورتين مش عم بيحكي عنها، ساكت عنها، لأنه حكى عن صورة من هاتنين ورجع إلى صورة شو؟ إلى حكم محرم آخر تقدم غير تقليم الأطفال. بينما هنا نقول كغيره، يعني كغير هذا التقليم الذي في صورة الاضطرار يلي هو الذي يكون في صورة الاختيار.
بس السؤال بعيد في القول بأنه الأقوى أن في مطلق إزالة الظفر الفدية كغيره،
مش مشكلة، بس ساعتها بيكون ساكت عن صورة الفدية في مورد الاضطرار.
يعني هي ساكت في صورة الفدية المورد،
ما عم لك أحي الرواية أحي وليطعم مكان كل ظفر قضى من طعام.
لم يبين ما
لم يبين، لأنه مش هذا المحل. بعدين بيجي إن شاء الله باب الكفارات إن شاء الله، فعنا بحث طويل عريض بالكفارات المحرمات. مش ضروري أنه بكل مورد ببين، قال فيه فدية ما قال، مش ضروري. مر معنا سابقا أظن أني يمكن مورد كمان من الموارد فيه قبضة من الطعام، عرفت كيف؟ والأقوى أن فيه الفدية أصلا على حكياتك. حتى ما هي الفدية؟
لا
قال فدية بني.
لا كغيره في فدية، فأنت بس
مش هنجيش. أنت شرحت الفدية كغيره يعني كدم شات، ليش في كل الموارد فقط الفدية دم شات؟
سوق
الاضطرار قبض الطعام، سوق الاضطرار جيد. أنت هيدا على الشرح هيدا، بس عم يحكي لا على اللي فهمه جناب الشيخ، إنه قبل ليش في كل الموارد فقط دم شات حتى يكون كغيره دم شات؟
غير المتقدم. الأصل في المحرمات أن فيها
فدية
إلا ما
نبى. على الحال هو وجهين، اختر لنفسك ما يحلو.
المورد بيكون اضطرار
بيكون شو؟
المورد بيكون في اضطرار بيكون هدفع يعني.
طبعا. طبعا. طبعا.
في شيء مثال؟
في مثال الصوم، واحد مضطر لسنة ما يقدر يصوم. بيدفع فدية ولا ما بيدفع فدية عن كل يوم؟ بيدفع ولا ما بيدفع؟ أنت جاوبني مش هني. بيدفع ولا ما بيدفع؟ طبعا أنه مضطر. إذن لا فيش هالمشكلة، إضافة لأنه نحن عم ننقل أنه في رواية، يعني السيد في المدارك عم بيقول هذا المدرك، عرف كيف؟ ولو انكسر الظفر وتأذى ببقاء فقال في التذكرة أن له إزالته بلا خلاف وإن وجبت الفدية. هذا الكلام العلامة في التذكرة، فيقول إن له إزالته بلا خلاف وإن وجبت وجبت الفدية. ثم يقول السيد في المدارك مباشرة ويدل على الحكمين ما رواه ابن طاووي. على الحكمين شو يعني؟ على الحكمين يجوز إزالته وله الفدية. هذه الرواية التي قرأناها صحيحة معاوية بن عمار. جيد. الآن من المحرمات أيضا إزالة الشعر. المراد من الشعر الآن، الشعر الآن الذي هو من المحرمات على المحرم، كل شعر الجسم وليس خصوص شعر الرأس. جيد. إزالة الشعر يقول بحلق وندف وغيرهما مع الاختيار، فلو اضطر كذا كذا. بالنسبة إلى إزالة الشعر في المدارج جزء 7 صفحات 350 يقول: أما تحريم إزالة الشعر قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار، فقال في المنتهى إنه مجمع عليه بين العلماء، ويدل عليه مضافان إلى ذلك قوله كذا كذا. بعض الروايات واضحة غير إجماع العلماء، مثلا صحيحة زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من حلق أو نتف إبطه، لا شعر الرأس ولا شعر اللحية، شعر الإبط. ومن هنا يكون فهم العلماء وذهاب العلماء في محله أن الشعر مش أنه خصوص شعر الرأس، أي شعر. إذن وإزالة الشعر من المحرمات بحلق ونتف وغيرهما طبعا مع الاختيار، فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته. خليني أقرأ العبارة هاي، فلو اضطر، ذكر مثالين للاضطرار. المثال الأول خليني أشرحه، برجع بقرأ العبارة، برجع شرح هذه العبارة بعبارة موجودة هنا طويلة في المنتهى، لأن هذا المطلب الآن الذي سنقرأه في الروضة البهية أخذه في الروضة لخص الفكرة التي تكلم عنها العلامة الحلي في المنتهى وجاء وذكرها في الروضة البهية. بعد ما نقراها أقرأ لكم تعبير صغير للسيد في المدارك تعليق على هذا الكلام. عندنا صورتان من الاضطرار. الصورة الأولى ما لو نبت الشعر في العين لسبب من الأسباب، اختلال في البدن أوجب نبات شعر في العين. وهناك مثال آخر بتركه لعبارة المنتهى، أقرأه بعبارة المنتهى. في هذه الصورة بلا إشكال الشعر أصبح مؤذيا للمحرم فيجوز أن ينزعه. الصورة الثانية ممكن لنفترض الشعر بالعين بأي طريقة ممكن بيطلع، بس بيطلع ولو بحالات نادرة، حتى والنضيد ناقل الكلام عن الشيخ الرئيس بالقانون أنه إذا زادت الرطوبات في مكان معين عادة موجبة لخروج الشعر من العين، يعني تخيل ابن سينا حاكي هذا الكلام أيضا في القانون. المهم في هذا المورد يجوز بلا إشكال يجوز قلع الشعر ولا تجب الفدية، ولا تجب الفدية. الصورة الثانية للاضطرار، ما لو كان لنفترض شعره كثيف وكان هناك حر شديد، لو كان برد ما في مشكلة، الشعر ممتاز بصير مثل الطاقية بدفيه، بس على الحار أصبح الحر مؤذيا له مع وجود شعره جاز له أن يحلق شعره لكن عليه الفدية. في مثال آخر للصورة الثانية هي ما لو كان هناك قمل في رأسه، في شعر وفي قمل، أيضا يجوز حلق الشعر لكن أيضا يجب الفدية. إذن في صورتين من صور الاضطرار، صور الاضطرار صورتين، صورة نبوت الشعر في العين يجوز القلع لا فدية، صورة ثانية الحر والقمل يجوز إزالة الشعر لكن تجب الفدية. الشهيد الثاني يقول لماذا؟ يجيب جواب عين جواب العلامة في المنتهى، وهو في الصورة الأولى نفس الشعر كان مؤذي ولذا جاز قلعه ولا فدية، في الصورة الثانية الشعر ليس بمؤذي، الأذى الشعر محل للأذى لا أن الشعر هو سبب الأذى. في صورة الحر واضح لأنه لو كان هناك برد لم ينزعج وكل مشكلة بالشعر لا توجد، يعني بنفس اللحظة بنفس الوقت دور له مشاكل أي سي وحط له إياه على 16 دواء، لكن لأنه يوجد حر يتأذى. إذن الأذى ليس من الشعر، من شيء آخر. وفي صورة القمل نفس الشيء، الشعر ليس مؤذي، الشعر مكان للأذى الذي هو القمل، ولذا في هذه الصورة جاز الحلق لكن تجب الفدية. جيد، نقرأ العبارة ثم أقرأ عبارة المنتهى ثم بكلمتين من سيد في المدارك. يقول فلو اضطر كما لو نبت في عينه، يعني نبت الشعر في عينه جاز إزالته، واحد ولا شيء عليه لا توجد فدية. ولو كان التأذي، الصورة الثانية للاضطرار، ولو كان التأذي بكثرة الشعر لحر أو قمل جاز أيضا يعني إزالته لكن يجب الفداء. طب شو الفرق؟ لماذا الفرق؟ يقول لأنه محل المؤذي، في الصورة الثانية الشعر محل المؤذي لا نفس الأذى، يعني لا نفس المؤذي. والمعتبر إزالة، يعني حتى ترتفع الكفارة المعتبر إزالة المؤذي بنفسه، وهذا حصل في الصورة الأولى لا في الصورة الثانية. محل المؤذي، المؤذي هو القمل، المؤذي هو الحر، أين حل حتى سببوا الأذى؟ في الشعر، فالشعر ليس مؤذيا. قال في المنتهى، جيد الآن أقرأ في المدارك. قال في المنتهى: لو كان له عذر من مرض أو وقع في رأسه قمل أو غير ذلك من أنواع الأذى جاز له الحلق إجماعا للآية والأحاديث السابقة. ثم ينظر، فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه، كما لو نبت في عينه، هذا المثال ذكرناه، قلنا في مثال آخر، أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه الإبصار، صار شعر حاجبه نازل كتير على عينه بحيث مش قادر يعليه عن عينه، يجوز، لأن الشعر أضر به فكان له إزالة الضرر. المهم، وإن كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى إلا بحلق الشعر كالقمل والقروح برأسه والصداع من الحر بكثرة الشعر، هنا وجبت الفدية لأنه قطع الشعر لإزالة ضرر عنه، فصار كما لو أكل الصيد للمخمصة، لا يقال كذا كذا إلى آخره، فظهر، فقد ظهر أن الأذى في هذين النوعين ليس من الشعر. لعل أهل كلمة السيد في المدارك بعد ما بينقل عبارة طويلة نص صفحة يقول هذا كلامه رحمه الله وهو غير واضح، أن الفرق ما بين هذين الاثنين غير واضح. مضبوط، هذا فرق، ولكن هل هذا الفرق فارق من حيث الفتوى؟ لاحظوا سيد المدارك ترى فقيه، حتى السيد الخوئي بكثير من الموارد يذكره، يقول اختار السيد في المدارك. لاحظوا من بعد ما بيذكر غير واضح كيف هذا الفقيه اتعاطى مع المطلب، لأن أحيانا عم بذكر هول الأشياء لأنه طريقة السيد في المدارك بتناسب الطريقة المعاصرة في الاستنباط. قال والمتجه، قبل ما أقول المتجه، العمدة الآية الكريمة قوله تعالى في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هيدي بالخط العريض، إذا هيدي إحدى المدارك في المسألة نأتي. يقول والمتجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض، لأنه الله قال في القرآن شو؟ منكم مريضا، والأذى الحاصل في الرأس أو به أذى من رأسه. ثم يقول في المدارك مطلقا، لماذا؟ لأن الآية لم تقيد أي مرض وأي أذى بالرأس، فإذن أي مرض أي أذى بالرأس، مطلق الأذى بالرأس حتى لو كان قروح وجروح، يعني من القسم الثاني، شوفي فيه فدية لإطلاق الآية الشريفة دون ما عدا ذلك، لأن الضرورة دون ما عدا ذلك. بغير هذين الموردين إذا اضطر للحلق مثلا، أكره العدو على حلق شعر، ما في مرض ولا أذى من رأسه، حط له الفرد براسه وقال له بتقص شعراتك. شايفون هول الياباني اللي كانوا يعذبوهن، مش هيك؟ أنه بربوا شعراتك، بيعذبوه أنه بيقولوا له حلق شعراتك ساموراي مثلا، بس أنه لا بعذبوه بده يحلق شعراته، فهنا يضطر إلى حلق الشعر، يحلق الشعر، تجب الفدية أم لا؟ لا تجب الفدية. يقول دون ما عدا ذلك، لأن الضرورة لما اضطر مصوغة لإزالته. طب ويجب الفدية أم لا؟ والفدية منفية بالأصل، لأن الفدية بالقرآن قيدت بالمرض والأذى من رأسه، والمفترض ما في مرض وما في أذى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
السؤال شيخنا، ما في لقيت وجه آخر، لقيت وجه آخر للفارق آخر، يمكن ما بعرف هو فارق، بس لقيت بدوان أنه لا يصدق على الشعر الذي نبت في العين إذا شلته أو نتفته، لكن لا يصدق أنه حلق أو خلعه، بعرف شو فيك من هالباب، يعني العنوان ما متحقق أصلا، يعني مرة تقول واحد حلق يصدق وين حلق شعرك، لكن معروف هذا حلق
إزالة، يصدق الإزالة، نحن قلنا المحرم الإزالة،
ممكن يصدق الإزالة،
نحن قلنا المحرم الإزالة،
بس هي
نحن قلنا محرم الإزالة،
واضح واضح، بس عم نحكي شيخنا فهمت عليك والله،
شد علي هجوم، عرفت كيف أنا بشد،
مش هجوم، ممكن يكون